شيء عليما.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين. قد كان لزاما علينا فيما مضى من حلقات أن نحرص على السرد التاريخي ما أمكن الأمر إلى ذلك سبيلا، ذلك أن التوطية ليست كطيات الحديث نفسه. من هذه الحلقة وما بعدها سيأخذ البرنامج منحا آخر، إذ أننا قلنا في أول اللقاء إنه قد كثر طريقة دراسة السيرة على طريقة السرد التاريخي الذي يجعل الأعوام هي حكما على المقال. وقد قلت لزاما صنعنا ذلك في أول اللقاءات لأن الأمر كان أشبه بالتوطية، أما بعد أن ثبت الأمر وأخذنا الكثير من سيرته صلى الله عليه وسلم وفق تاريخ بعثته، نفيء الآن إلى دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين من طرائق أخرى. عنوان لقاء اليوم دعوة أخي سليمان، وأصله حديث نبوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه في سواري المسجد حتى تصبحوا فترونه كلكم. ثم ذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرده الله خاسيا. هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم نزدلف من خلاله إلى سيرة إلى دراسة قطوف معينة من سيرته عليه الصلاة والسلام. أولا، يقول عليه السلام: إن عفريتا تفلت علي البارحة. لفظ عفريت يطلق على كل متمرد سواء كان من الجن أو كان من الإنس، والعرب دائما ما تلحقه بوصف متتابع له فيقولون عفريت نفريت، والمعنى واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قام ليصلي حظا له من الليل أو من النهار، وقوله البارحة يدل على أن الأمر كان ليلا. فجاء هذا العفريت المتمرد من الجن ليقطع على النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، فمكن الله نبيه من هذا العفريت، قال: فأمكنني الله منه. فلما أضحى أسيرا لديه وأمكن الله عز وجل نبيه من هذا العفريت، أراد عليه الصلاة والسلام بادي الرأي أول الأمر أن يربطه في سواري المسجد حتى يتمكن الأصحاب رضي الله عنهم إذا أصبحوا أن يروه. وهذا قد يكون فيه نوع من الخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن ذلك العفريت جاء على هيئة رجل، لأنه لو بقي على كونه جنيا على صورته لما أمكن الصحابة أن يروه، لأن الله يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، والعلم عند الله في بيان ذلك. لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم الأمر، قال: فذكرت دعوة أخي سليمان، يقصد بذلك نبي الله سليمان عليه السلام. وأنت تعلم أن نبي الله سليمان ورث الملك بعد أبيه، وقولنا ورث الملك ليس المقصود أن الأنبياء يورثون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لكن الملك والحكم والنبوة ليست من الميراث الذي يقسم بين الجميع، إذ لا يفيء هو إلا إلى واحد، فكان سليمان هو الملك من دون أبناء داود الباقي. مما أتاه الله عز وجل سليمان أن مكن الله له أن سخر له الجن، والله عز وجل قال يخبر عنه: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سليمان عليه السلام بعد أن كان ما كان منه في مسألة الخيل ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، توسل إلى ربي وتضرع إليه قائلا: ربي اغفر لي. فسأل الله عز وجل أولا غفران الذنوب، لأنه ليس على كاهل المرء أعظم منها، ليس على كاهل المرء أعظم منها. ثم قال بعد ذلك عليه السلام، قال: وهب لي ملكا، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. إذن تسخير الريح وتسخير الشياطين أعظم ما امتن الله به على سليمان في ملكه. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما هم أن يربط ذلك العفريت في إحدى سواري المسجد، وهذا نوع من تسخير الجني له عليه الصلاة والسلام، قال فذكرت دعوة أخي سليمان. ربي وتلا الآية ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال فرده الله خاسئة، أي أنه أطلق ذلك العفريت دون أن يبالي به، دون أن يتمكن العفريت من أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أو أن ينال منه أذن. على هذا كيف نتدارس هذا الحديث؟ نتدارس هذا الحديث من طرائق عدة. أول هو أن الجن أمة كائنة موجودة، وهذا لا أظن أحدا من أهل العقل يماري فيه، دل النقل عليه ودل العقل عليه، والله عز وجل ذكرهم في القرآن، قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وقال يا معشر الجن والإنس وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأمر كما قال المتنبي وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هؤلاء الجان منهم مؤمنون ومنهم كافرون كما قال الله عز وجل عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. من يتمادى منهم ويتمرد يوصف بأنه عفريت، وهم مخلوقون من نار. الله عز وجل قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقال وخلق الجان من مارج من نار، فهم من حيث الأسبقية الخلقية مقدمون في الخلق على بني آدم. وهل إبليس هو الأب لهم كما أن آدم هو الأب لنا؟ هذا قد يقبل وقد لا يقبل. فمن يقول أنه يقبل أو أن الدلائل تشير إليه يحتج بقول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ومن لا يقول بذلك قد يحتج بالآيات نفسها أن الله عز وجل قال إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، فقوله جل وعلا كان من الجن فيه إيماء فيه إشعار أن الجن أمة من قبل أن يكون إبليس، وما إبليس إلا واحد من ذلكم الجان والله أعلم بمن كان أولهم. لكن المراد من هذا كله بيان وجود أمة الجن. ثم قال عليه الصلاة والسلام أردت أن أربطه في سواري المسجد، وبيحتج الفقهاء على أنه يجوز أن يربط الأسير في سواري المسجد، ولهم في ذلك أدلة إضافة إلى هذا الحديث مثل حديث ثمامة ابن أثال. كذلك قال صلى الله عليه وسلم فذكرت دعوة أخي سليمان. وصف النبي صلى الله عليه وسلم سليمان بأنه أخاه، بأنه أخوه، وهو لا يقصد قطعا أخوة النسب، لأن سليمان ابن داود وهو من ذرية يعقوب عليه السلام وليس من بني من ذرية إسماعيل، لكن أخوة الأنبياء قائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر من ذلك، أخبر بذلك وقال أن الأنبياء إخوة وأن دينهم واحد، وأخبر أن أولى الناس به عيسى بن مريم. ثم قال ذكرت دعوة أخي سليمان. هذا وهو الغاية من هذا الإراد قضية الأدب مع الغير، الأدب مع الغير. إذا أردنا أن نستل أدبه صلى الله عليه وسلم في سيرته وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وقدوة العاملين، لوجدنا أعظم أدبه ما كان مع ربه جل وعلا، فقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية الأدب والحياء مع ربه جل ذكره. في رحلة الإسراء ربنا عز وجل يقول عنه ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره أخوه موسى أن أمته لا تطيق ذلك العدد من الصلاة عندما فرضها الله عز وجل عليهم 50 في اليوم والليلة، فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى انتهى الأمر إلى 5 صلوات، ومع ذلك ألح عليه موسى أن يعود فيراجع ربه. فقال عليه الصلاة والسلام يخبر أخاه موسى قال استحييت من كثرة مراجعة ربي، فأعطاه الله عز وجل مناه مع البقاء على حيائه عليه السلام، فإذا ينادي مناد أن قد أمضيت فريضتي، فجعلها الله عز وجل 50 في العدد 50 في الأجر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما كتب الله له الهجرة إلى المدينة مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس شمال المدينة، وكله رغبة في أن يصلي إلى الكعبة لعلمه بأنها بيت الله. ولقد كان عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إنما يصلي بين مستقبل الركنين اليمانيين، فيكون قد توجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في آن واحد. ومع ذلك أدبا مع ربه لم يسأل الله عز وجل ذلك، وإنما أخذ يقلب بصره في السماء، فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا شيء يسير من أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه، وإلا فحياته كلها غدوه ورواحه أدب مع الله، ذلك أنه تحقق فيه صلى الله عليه وسلم العبودية في أكمل أحوالها. ولهذا قال الله عز وجل عنه وله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نأتي لأدبه صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بأدبه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من الأدب أن الإنسان أحيانا يحاول أن يشعر من أمامه، من يعاشره، من يخالطه، من له ومعه حديث وقول وذهاب وإياب، أن خطأ ما لم يكن منك. ومن دلائل وقرائن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم أقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر، فلما صلى صلى الله عليه وسلم خلفه وعلم أبو بكر أن النبي قد قام خلفه ودخل معهم بالصلاة أراد أن يرجع، فأشار عليه صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه. ومع ذلك الصديق ورث الأدب، أخذ الأدب من نبينا عليه الصلاة والسلام، طول الصحبة مع صدق النية أورث الصديق هذا المقام. فقال عليه الصلاة والسلام له يشير أن يثبت مكانك، ومع ذلك تأخر أبو بكر. والمراد من هذا كله أن النبو أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يشعر أبا بكر أنه تعجل في الإمامة، ونظير ما وقع لأبي بكر وقع لعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك خرج لبعض حاجته فجرا ومعه المغيرة، فأبطأ على الناس قليلا فأقيمت الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم. فلما مضت الركعة الأولى وشرع الناس في الركعة الثانية قدم صلى الله عليه وسلم، فلما قدم صلى وراءهم، فلما فرغ أو عبد الرحمن بن عوف من الصلاة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتم ركعة، فكأن ذلك شق عليه بعض الشيء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قد أصبتم، أو قال: قد أحسنتم. وفي رواية في سندها شيء من الضعف لكن متنها يشهد له الواقع، قال عليه الصلاة والسلام: ما قبض نبي قط إلا وصلى وراء رجل من صالح قومه. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم صلى وراء عبد الرحمن بن عوف، ثم إن الشهادة لعبد الرحمن بن عوف بالصلاح هذا أمر ثابت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والشهادة له بالجنة من لوازمها الشهادة له بالصلاح رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام أدبيا مع تقدم الصديق وتقدم عبد الرحمن بن عوف في الصلاة في زمنه وحياته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أدبه عليه الصلاة والسلام ملاطفة الناس ما أمكن إلى ذلك سبيلا، لما كان ما كان من أمر أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه وجمع من الصحابة معه، فلما شد عليهم الجوع وإذا قد وجدوا حوتا من حيتان البحر قد رماه البحر فطعموا منه ومكثوا على ذلك أياما طويلة، ثم لما عادوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما كان منهم، وفي قلوبهم حرج أنهم طعموا دون أن يعلموا هذا من الحل أم من الحرم، هذا حلال لهم أم حرام عليهم. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سألهم إن كان قد بقي من ذلك شيء، فلما أخبروه بأنه قد بقي طعمه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تلك النفوس التي طعمت ذلك الحوت قبل أن تقدم إلى المدينة، كيف اطمأنت، كيف سكنت، كيف رضيت بأنها علمت أن ذلكم الطعام نفسه أن ذلكم الطعام نفسه أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فما أكل صلى الله عليه وسلم ليسد جوعا أو يذهب رمقا، وهو القائل عن نفسه حتى في الصيام: أما إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن المراد أن تلك النفوس تطمئن وتلك القلوب تسكن بصنيعه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال أدبه وجميل ملاطفته عليه الصلاة والسلام لمن؟ لمن معه. كذلك نرى صلى الله عليه وسلم يخبر الناس هم من كتب الله عز وجل لهم أن يدخلوا الجنة من غير حساب. فيقول له عكاشة بن محسن رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: وأنا يا رسول الله؟ قال: سبقك بها عكاشة. فقول عليه الصلاة والسلام سبقك بها نوع من الملاطفة لهذا الذي طلب شيئا لم يكتبه الله عز وجل له. لكن الإنسان أحيانا إن لم يوفق في العمل، إن لم يقدر على أن يعطي شيئا بيديه فليعطي بلسانه. المتنبي يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. والعامة تقول هذا في أمثالها، لكن مقام الدرس هنا نترفع به عن أمثال العامة. المقصود من ذلكم كله أدبه وملطفته صلى الله عليه وسلم مع من حوله. نحن المؤمنون به عليه الصلاة والسلام الذين جئنا بعده، سواء من قبلنا أو نحن أو من يأتي بعدنا، كل ذلك راعى صلى الله عليه وسلم أحوالنا، فقال عنا من قبل أن يرانا: يمدح من يأتي بعده من أمته، يثني عليهم بعظيم حبهم له صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. كل مؤمن يقرأ هذا الحديث يقول في قلبه: يا ليتني ممن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلينظر أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. يأتي على الناس زمان يود أحدهم لو رآني بقلبه بنفسه وماله، يعني يود لو افتدى ذلك الأمر وحصل عليه حتى لو فدأه بنفسه أو فدأه بماله، رغبة في رؤيته صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه وصالح خلقه أن في قلوبنا من المحبة والإجلال ما غرسه الله عز وجل وزرعه في قلوبنا لمحبته صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الله لنا قدرا ألا نراه في الدنيا، ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا يوم القيامة أن نحشر على ملته، وأن نحشر تحت لوائه، وأن ندخل الجنة معه، وأن نرزق جواره صلوات الله وسلامه عليه. كذلك نرى صلى الله عليه وسلم يأتي المقبرة ثم يقول: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: كيف تعرف من يأتي بعدك يا رسول الله من أمتك؟ قال: رأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دوه من بوم، أكان يعرف خيلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. فحسن قيامنا بشعيرة الوضوء من أسباب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لنا. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
ما كان محمد أبا